سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في مسألة التي ذكر السيد الماتن بأنه أن الدية تؤخذ من بيت المال، من بيت مال المسلمين، وقال بأنه لم يدل الدليل على الرجوع إلى الأول ولا دليل على الرجوع للثاني وأخذ الدية منه، فحينئذ لا بد أن يصار علما إلى أخذ الدية من بيت مال المسلمين لئلا يبطل دم المسلم، لئلا يبطل دم الإنسان المسلم. قلنا بأن هذا الشيء لا يتم إلا إذا نفينا كل الاحتمالات التي أيضا معها لا يطل دم امرئ مسلم، كالتوزيع أو تخير الحاكم مثلا أو القرعة، اللي تكلمنا حتى القرعة بالنتيجة إذا عملنا بالقرعة ما راح يطل دم المرء المسلم، قد نأخذ الدية لكن عينها بيش بالقرعة. فإذا لا بد من إبطال كل هذه الاحتمالات بحيث كما قلنا يدور الأمر بين إلغاء الدية أصلا وبين أن تأخذ من بيت مال مسلمين. في هذه الحالة نقول بأنه مقتضى أنه لا يبطل دم بين المسلمين أن نأخذ الدية من بيت مال مسلمين، فيتم هذا الكلام. في الدرس السابق ذكرنا بأنه لا يبعد أن الاحتمالات المذكورة يمكن للسيد الماتن أن يقول كلها لا دليل عليها، كلها ما ذكره من الاحتمالات وما لم يذكره ماكو الدليل واضح على القرعة، على التوزيع، على أخذه من الأول أو أخذه من الثاني، على تخير الحاكم أيضا ماكو دليل، فماكو دليل على هذه الاحتمالات، مجرد احتمالات صرفة لا دليل عليها. فحينئذ لا يعني لا طريق لنا إلا أخذه من بيت المال، وإلا إن لم نأخذ بيت المال معناه شنو؟ أبطلنا دم إنسان مسلم، فيتعين الأخذ بالمال. تبقى مشكلة شنو ما أشرنا إليه من أنه الحديث يقول لا يطل دم امرئ مسلم، احنا قاعد نطبق هذا عنوان المسلم علينا على الجنين المجني عليه في محل الكلام، لذاك ضرب أمه فأسقطته، وجه هذا الثاني شنو؟ قطع رأسه، كلامنا في هذا. شلون هذا نطبق عليه والحال أنه السيد الماتن سابقا ذكر بأنه عنوان المسلم لا يصدق اليمن على الجنين؟ هذا إذا قدرنا نتجاوزها ما ذكره السيد الماتن يكون تام، ولعله يؤيد ما ذكره السيد الماتن وهو الرجوع إلى بيت مال المسلمين. الروايات الواردة في موارد متعددة أنه يرجع إلى بيت مال المسلمين، وكأن بيت مال المسلمين معد لهذه القضايا. أكو روايات في باب العاقلة، موجودة الروايات في الباب الرابع من أبواب العاقلة، في الباب السادس من أبواب العاقلة، أعطيكم عناوينها حتى تفاجعوها. في الباب الرابع من أبواب العاقلة الحديث الأول، في الباب السادس من أبواب العاقلة الحديث الأول أيضا، في الباب 35 من أبواب القصاص في النفس الحديث الأول. نقرأ حديث واحد نموذج من هاي الروايات. أبواب العاقلة الباب الرابع حديث الأول، يقول عن رجل قتل رجلا متعمدا ثم هرب. من هرب القاتل، ثم هرب القاتل فلم يقدر عليه، قال إن كان له مال أخذت الدية من ماله، وإلا فمن الأقرب فالأقرب، فإن لم يكن له قرابة أداه الإمام. إمام يعني مو شخص الإمام، ليس مقصود شخص الإمام، فإنه لا يبطل دم امرئ مسلم. الباب السادس الحديث الأول هم نقرأ، فالرجل إذا قتل رجلا خطأ ف فمات قبل أن يخرج إلى أولياء المقتول من قبل أن يخرج إلى أولياء المقتول من الدية. قتل ومات، قتل ومات، أن الدية على ورثته هكذا حكم. فإن لم يكن له عاقلة فعلى الوالي من بيت المال. هذه تكون مؤيدة لما ذهب إليه السيد الماتن في محل كلام وغيرها من الروايات الواردة بالرجوع إلى بيت المال. المهم أن نتجاوز هذه العقبة، وهي شنو؟ مسألة صدق العنوان المسلم على الجنين. هذا لابد من تجاوزه، لأن الدليل هو هذا الدليل، لا يبطل دم امرئ مسلم على مو مسلم، لا يصدق عليه أنه مسلم. مسألة 395. قال: لو وطأ مسلم وذمي امرأة شبهة، وطأ مسلم وذمي امرأة شبهة في طهر واحد، ثم أسقطت حملها بالجناية، جنى عليها شخص فأسقطت هذا الحمل ومات، أقرع بين الواطئين. من يدري أنه هذا متولد من المسلم أو من الذمي؟ إن كان متولد من المسلم فهو بحكم المسلم يترتب عليه آثار الإسلام، وإن كان متولد من الذمي فهو بحكم شنو؟ الذمي. طبعا النتائج تختلف، تختلف هذه النتائج. إذا من مسلم دية الجنين المسلم إيش قال؟ 100 دينار إن كان قبل ولوج الروح، بعد ولوج الروح دية ودية المسلم إن كان ذكرا، نصفها إن كان شنو أنثى. إذا كان بحكم الذمي فديته قد عشر دية الذمي قبل ولوج الروح، عشر دية الذمي 800 قد 80، بعد ولوج الروح ديته 800 درهم إن كان ذكر، 400 درهم إن كان شنو أنثى. أكو فرق بينهم. يقول بأنه أقرع بين الواطئين وألزم الجاني بالدية بنسبة دية من ألحق به الولد. بماذا نلحق الولد؟ بأي منهما نلحق الولد فيأخذ منه الدية بالنسبة، وألزم الجاني بالدية بنسبة دية من ألحق به الولد من الذمي أو المسلم. مسألة واضحة، لأنه المفروض في المقام هو إمكان التولد من كل منهما، هذه مهمة جدا. المفروض في المسألة أنه يمكن أن يكون هذا الولد متولد من هذا كما يمكن أن يكون متولد من هذا، وهذا واضح لا بد من فرضه، وإلا إذا كان لا يمكن أن يتولد من الذمي فيتعين أن يكون بحكم المسلم، والعكس في العكس أيضا. ففرض المسألة هو إمكان التولد من كل واحد منهما، فإن كان من المسلم فالجنين الساقط بالجناية بحكمه، وإن كان من الذمي فهو بحكم الذمي، ولا دليل على أحدهما. حينئذ يتعين الرجوع إلى القرعة لتعيين أن الجنين ملحق بأيهما، لأن القرعة لكل أمر مشكل، وهذا أمر مشكل حقيقة، ما قعدنا في الطريق لا واقع ولا ظاهر لتعيين شنو، لتعيينه أن هذا الدليل جنين يلحق بهذا أو بماذا أو بهذا، ماكو طريق، لا استصحاب لا كذا، كل شيء ماكو. فيتعين رجوع علما إلى القرعة. فإذا كانت الجناية قبل ولوج الروح فديته عشر دية المسلم إن ألحق به، وعشر دية الذمي إن ألحق به، وإن كانت بعد الولوج فديته ألف دينار إن ألحق بالمسلم وكان ذكرا وإلا في نصفها، وإن ألحق بالذمي فديته 800 درهم أو نصفها. نعم لا يترتب القصاص حتى إذا توفر الشروط من العمد وكونه بعد ولوج الروح، بناء على شنو؟ ما استقربناه من أن البالغ لا يقتص منه من الشنو للصبي والجنين، والمسلم لا يقتص منه علما للذمي. فقصاص ماكو على كل حال بناء على ما استقربنا. أما على الرأي الآخر اللي يقول بأنه البالغ يقتص منه، ها على رأي المشهور أن البالغ يقتص منه، فيمكن بشكل ما أن نفترض أنه ثبوت هذا الأثر أيضا، وهو شنو؟ وهو القصاص. لكن يبقى احتمال شنو؟ احتمال أن هذا ذمي، والمسلم لا يقتص منه للذمي. وهذه القضية مو ما بها خلاف، مو أن المسلم لا يقتص منه للذمي، هذه قضية ظاهرة مسلمة ليست محل خلاف بخلاف البالغ. البالغ هذه محل خلاف أن البالغ يقتص منه للصبي أو لا. مشهور ذهب إلى أنه لا يقتص منه. سيد الماتن سابقا قال لا يقتص منه، بناء على أنه بالعكس المشهور ذهب إلى أنه يقتص من البالغ للصبي. سيد الماتن قال بأنه لا يقتص منه، بناء على رأي سيد الماتن هنا القصاص لا ليس له أثر، ما يثبت له، وإنما الأثر يظهر وين في الدية. هذا نقول بناء على رأي المشهور لا، قد يثبت القصاص في المقام. زين، مسألة 396. قال إن كانت الجناية على الجنين عمدا أو شبه عمد فديته في مال الجاني يعني ما فرق بين الجناية على البالغ أو الجناية على من؟ على الجنين. إن كانت عمدية أو شبه عمد الدية تؤخذ منين؟ من الجاني نفسه. وأتقدم بحث سابقا الآن في هذه المسألة، نريد نلحق الجنين بماذا؟ بالبالغ، لأن الجناية العمدية عليه أو شبه العمد، خطأية بعدين نجيبها، أو شبه العمد تؤخذ ديتها من نفس الجاني. ظهر أن هذا مما لا إشكال فيه ولا خلاف، للأدلة العامة المتقدمة الدالة على أن الجناية العمدية وشبه العمدية على الجاني، أن دية الجناية العمدية أو شبه العمد دائما على الجاني. هذه بمقتضى إطلاقها تشمل محل كلام أن مطلق الجناية العمدية أعلم تأخذ ديتها من الجاني، وهي جناية عمدية على الجاني لابد أن تأخذ من الجاني. مضافا إلى ذلك أكو عندنا أدلة خاصة متفرقة أيضا، هي ظاهرة في ماذا؟ في أن الدية دية الجنين إذا كانت الجناية عليه عمدية أو شبه عمد تؤخذ من شنو؟ من الجلوية، من الجاني، من الجاني. هذه الروايات عبارة عن روايات موجودة في أبواب ديات الأعضاء، الباب 19، الحديث الثاني اللي هي صحيحة عبد الله بن سنان أو مرسلة عبد الله بن سنان عن رجل يقول عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له الرجل يضرب المرأة فتطرح النطفة. عن من يتحدث؟ عن النطفة، يعني صمود حتى قبل أن يتكون كذا، عن النطفة. وظاهرها ماذا؟ جناية عمدية، ظاهر يضرب الرجل فتطرح النطفة. قال عليه 20 دينارا، عليه من عليه؟ على الجاني، عليه 20 دينارا، فإن كان علقة فعليه 40 دينارا، فإن كان مضغة فعليه 60 دينارا، فإن كان عظما فعليه جد فعليه
دية.
قلنا الدية مقصود بها شنو؟ يعني 100 دينار قبل وجود الروح. الحديث الرابع في الباب نفسه اللي هي صحيحة محمد بن مسلم، سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يضرب المرأة فتطرح النطفة فقال عليه 20 دينار. يمكن الاستدلال بها في محل الكلام، حتى إذا قلنا بأنه في واحد يقول أنها الرواية مطلقة تشمل حتى الخطأ، خليكم النتيجة بالعمد وش بالعمد هي تشمل هذا الحال، فتدل على أن الدية فيه شنو؟ على الجاني، يقول عليه، واضح اللي أقوله. وقد واحد يقول بأنها تشمل حتى الخطأ، ما مختص بالعمد، مو مشكلة قد تشمل حتى العمد، تدل على ذلك تجي ما يأتي في بحث العاقل يكون مخصصا شنو لها كما سنشير. عليه 20 دينار، فقلت يضربها فتطرح العلقة، قال عليه 4. وهكذا واضح أنه على الجاني تكون هذه الدية. كذلك في الباب 20 من نفس الأبواب، الحديث الأول اللي هي صحيحة أبي عبيدة عن أبي عبد الله عليه السلام، في امرأة شربت دواء وهي حامل لتطرح ولدها، واضح أنه عمد، مو واضح أنه عمد، لتطرح ولدها وهي حامل، فألقت ولدها، قال إن كان له عظم قد نبت عليه اللحم وشق له السمع والبصر فإن عليها دية تسلمها إلى أبي، عليها لأنها هي شنو؟ هي الجانية. هذا هم ظاهر بأنه دية الجناية على الجنين تكون عليما على الجاني إذا كانت عمدا أو شبه عمد. الرواية الثانية في الباب نفسه أيضا بها دلالة، قال هاي مال جاءت امرأة فاستعدت على أعرابي قد أفزعها فألقت جنينا، الكلام أيضا عن الجنين، فقال الأعرابي لم يهل ولم يصح ومثله يطال، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اسكت سجاعة عليك غرة وصيف عبد أو أم عليك عليك، باعتبار أنه هو الجامي، وغير من الروايات الكثيرة التي تدل على ذلك. هذا مضاف لنا أن حتى الروايات اللي ما بها عليه عليك عليك كذا، أفرض يقول أن العلقة فيها كذا، الجنين بعد أن تتم خلقته وقبل ولوج الروح ديته 100 دينار، ما يقول على الجاني، لكن المنساق منها هو أنه على الجاني، منساق منها على الجاني، بعد يفترض الجاني ويقول أن ديته إيش قال 20 دينارا، ما يقول عليه ديته 20 دينارا، الذي يفهم منها أنه شنو ديته على من؟ على الجاني. إنما نقول بأن الدية تكون على العاقلة في الخطأ في الجناية الخطائية، أي لأدلة خاصة، بل حتى هناك نقول أن الدية حتى هناك الدية على الجاني، حتى هناك نقول أن الدية على الجاني لكن تتحملها العاقلة. أكو فرق بين أن نقول بأن الدية على العاقلة وبين أن نقول أن الدية على الجاني لكن تتحملها العاقلة، والثمر العملي لذلك تظهر فيما لو امتنعت العاقلة عن دفع الدية يبقى هذا الجاني ذمته مشغولة، ذمته مشغولة بماذا؟ بالدية. زين، اللي نقوله هو هذا، أنه مقتضى إطلاق هذه الأدلة أو بعض هذه الأدلة على الأقل هو عدم الفرق بين أن تكون الجناية بعد ولوج الروح أو قبل ولوج الروح. في الجناية العمدية أو شبه العمدية كون الدية على الجاني لا يفرق فيه بين أن يكون الجناية على الجنين قبل ولوج الروح أو بعد ولوج الروح، مقتضى إطلاق هذه الأدلة، هذا صار واضح. ثم يقول وإن كانت خطأ، هذا كله في الجناية العمدية أو شبه العمدية، وإن كانت خطأ وبعد ولوج الروح، قيدها بهذا قبل ولوج الروح بعدين يجي الكلام، إن كانت جناية خطأ، وبعد أن ولجت الروح في الجنين جنى عليه خطأان فأسقطته. يقول فعل العاقلة هنا، يقول أن النية تكون على من مو على الجاني، وإنما تكون على العاقلة. الدليل على هذا هو إطلاق أدلة ضمان العاقلة. في الجناية الخطائية ستأتي الأدلة في بحث العاقلة قريبا إن شاء الله. الأدلة مقتضى إطلاقها أنها تشمل هذه الحالة. أفرض من قبيل عمد الصبي خطأ تحمله العاقلة، هذا من أدلة ضمان العاقلة في الجناية الخطائية. عمد الصبي خطأ تحمله العاقلة، يفهم منها شنو؟ أنه عمد الصبي ينزل منزلة شنو؟ خطأ. وشنو حكم الخطأ؟ تحمله العاقلة. فإذن الجناية الخطائية ديتها على شنو؟ على العاقلة. هذا مطلق يعني يشمل الجنين بعد قبل بعد بعد ولوج الروح اللي هو قاعد يتكلم به، يشمل الجنين بعد ولوج الروح، لأن هذه جناية خطأ. الرواية تقول أن الجناية الخطأ تحمله منه العاقلة. فإطلاق أدلة ضمان العاقلة في الجناية الخطائية يشمل هذه الحالة، حالة ما إذا كانت الجناية خطأ بعد على الجنين وبعد ولوج شنو؟ بعد ولوج الروح. بل سيأتي أنه أكو احتمال أن هذا هو القدر المتيقن من هذه الأدلة، لأن أكو مناقشة في شمول أدلة ضمان العاقلة للجناية على الجنين خطأ قبل ولوج الروح. قبل ولوج الروح أكو سيجي مناقشة أنه أدلة ما تشمل أدلة ضمان العاقلة. فإذا القدر المتيقن من أدلة ضمان العاقلة هو شمول هذا الجنين بعد ولوج الروح، هذا بعد ولوج الروح. ثم يقول وإن كانت قبل ولوج الروح جناية خطائية على الجنين قبل ولوج الروح فيه، هذا محل الكلام، أن هاي الدية المعينة في الأدلة السابقة هل هي على العاقلة باعتبار جناية خطائية أو أنها على الجاني؟ وإن كانت قبل ولوج الروح ففي ثبوتها على العاقلة إشكال، والأظهر عدمه. والأظهر أنها لا تثبت على العاقلة وإنما تثبت علما على الجاني. سيد الماتن هذا رأيه. فإذن في الجنين العاقلة فقط تتحمل دية الجنين بعد ولوج الروح، هذا في الجناية الخطائية عليه تتحمله العاقلة، ولا تتحمل دية الجناية الخطائية عليه قبل ولوج الروح. طبعا هذا رأي سيد الماتن خلاف ما هو المعروف. المعروف بينهم هو أن دية الجنين في الخطأ المحض على العاقلة من دون فرق بين ولوج الروح وعدم قبل ولوج الروح وبعد ولوج الروح، دائما الجناية الخطائية تتحملها العاقلة كما هو مقتضى إطلاق كلماتهم. كلماتهم مطلقة، واضح لراجع أن كلماتهم مطلقة، ما يفرقون بين قبل ولوج الروح بعد. الجناية الخطائية على الجنين هذه تتحملها ماذا؟ العاقلة. بل صرح بعضهم على ما حكي، صرح بعضهم بعدم الفرق بين ولوج الروح وعدم ولوج الروح. وفي الجواهر أن ظاهرهم الاتفاق على ذلك، يعني على أن الدية على العاقلة من دون فرق بين ولوج الروح وعدم ولوج الروح. هذا الذي ذهب إليه المشهور. إذا أريد نحلل معناه في الحقيقة أنهم معناه أنهم لا يشترطون في ضمان العاقلة تحقق عنوان القتل، مو؟ ولذا عمموا علما إلى ما قبل وجود الروح، إن قبل وجود الروح ما يسقط عنوان شنو؟ مكروه حتى يسقط القتل، مكروه قتل. هذا معناه أن في ضمان العاقلة الدية الخطائية لا يشترطون ماذا؟ تحقق عنوان القتل. إذا قلنا باشتراط تحقق عنوان القاتل سوف تقتص أدلة الضمان العاقلة بما بعد ولوج الروح ولا تشمل ما قبل ولوج الروح، لكن هم يقولون تشمل ما قبل ولوج الروح، فمعناه أن أدلة الضمان العاقلة لا يشترط فيها تحقق عنوان القاتل. واعتبروا أن الجناية ولو قبل ولوج الروح هي بحكم القاتل، ما يصدق عليها قاتل لكنها بحكم شنو؟ القاتل. إن كانت عمدا أو شبه عمد فالدية على الجاني، وإن كانت خطأ فالدية على عاقلا، بالضبط مثل القتل، قتل كبير. إن كان عمد أو خطأ أو شبه عمد على الجاني، إن كانت خطأ فعليما على عاقلا. هنا هم قالوا هذا بحكم شنو؟ بحكم بحكم القتل، الجناية على الجنين من دون فرق بين قبل ولوج الروح بعد ولوج الروح هي بحكم القتل. وفي القتل الخطأي الدية تكون على من؟ على العاقلة. هذا اللي هو ذهب إليه المشهور. الشيخ صاحب الجواهر في الجواهر ذكر بأنه لولا الاتفاق، لولا الاتفاق، يا اتفاق، اتفاق على عدم الفرق بين ما قبل ولوج الروح وما بعد ولوج الروح، يعني دية الجنين تكون عليما في الجناية الخطائية تكون على العاقلة، لولا الاتفاق المذكور أمكن الإشكال في ضمان العاقلة في صورة عدم تحقق القتل كما في الجناية عليه قبل ولوج الروح. كان نستشكل في شمول أدلة الضمان العاقلة علما بصورة عدم تحقق القاتل اللي هي ياهو صورة ما إذا كان ذلك قبل ولوج ويقول عنوان قد ما يتحقق، نستشكل في شمول أدلة الضمان لهذه الصورة. ويقول هو عبارته خصوصا بعد إطلاق النصوص الضمان على الجاني، هسه نجي نوضح هذا الكلام. الشيخ صاحب الجواهر ظاهر في هذا المعنى في أنه ينشأ من الإشكال في شمول أدلة الضمان العاقلة بصورة عدم تحقق القتل واحتمال اختصاص هذه الأدلة بصورة تحقق شنو؟ القاتل، يعني أدلة ضمان العاقلة تختص بما بعد ولوج الروح، حينئذ يصدق عنوان شنو؟ قاتل، ولا تشمل صورة ما قبل ولوج الروح لأنه لا يصدق عنوان القاتل. هذا واضح اللي أقوله، كلام صاحب الجواهر ظاهره أنه يشترط في شمول أدلة ضمان العاقلة صدق القاتل، ويستشكل في شمولها لما قبل ولوج الروح لعدم صدق عنوان القاتل. هذا رأي صاحب الجواهر، يعني يستشكل. مشهور يقول لا، لا يشترط صدق القاتل، وإذا عممها لما قبل ولوج الروح. هذا الكلام للشيخ صاحب الجواهر يوقعنا في مشكلة، مو؟ يعني إذا قلنا باختصاص أدلة الضمان العاقلة بصورة صدق القتل، حينئذ لابد أن نلتزم بأن الجنايات الأخرى غير القتل إذا وقعت خطأ ديتها لا تكون على العاقلة، موجي لأنه لا يصدق القتل في الجناية الأخرى، مو القتل، جنى عليه ضربه كذا أدماه شجه إلى آخره، هذا لازم أن نقول بأنه لا تكون الدية على العاقلة، لا يصدق عنوان القتل. بينما سيأتي أنه لا إشكال في أن الدية على العاقلة في مطلق الجنايات، القتل وغير القتل، حتى الجناية التي ليس فيها قتل إذا كانت خطأ الدية أيضا تكون على من؟ على العاقلة. فهذا اللي ذكر الشيخ صاحب الجواب، لو احنا ما افتهمنا عدل لو هو ما ملتفت إلا لوازمه. السيد الماتن كأنه يظهر من عبارته بعد التدقيق أنه يحاول أن يتخلص من هذا الإشكال، فذكر شيء آخر غير هذا اللي ذكر صاحب الجواهر. السيد الماتن ذكر ليش ادعى، يقول أنا ندعي انصراف أدلة ضمان العاقلة إلى الجناية على الإنسان، أو قل بعبارة أخرى انصرافها عن الجناية على غير الإنسان ولو كان جنينا، منصرفة عن الأدلة، أدلة ضمان العاقلة منصرفة عن ماذا؟ عن الجناية على غير الإنسان حتى لو كان جنين، ما تشمل الأدلة، أدلة ضمان العاقلة حتى لو كان شنو؟ لو كان جنينا، يعني أن الأدلة مختصة بصورة الجناية الخطائية على من؟ على الإنسان. الجنين يقول لا يسمى ليس إنسان بعد جنين، ليس إنسانا، فلا تشمله أدلة ضمان شنو؟ ضمان الجنين قبل ولوج الروح مقصود، طبعا هذا المقصود يعني بعد ولوج الروح، إن هذا لا إشكال في أنه ديته على العاقلة، هذا لا يسمى إنسانا فلا تشمله الأدلة. بعد أن فرضنا عدم صدق عدم شمول أدلة ضمان العاقلة للجنين قبل ولوج الروح، إما لما يقول الشيخ صاحب الجواهر من أنها مشروطة بالصدق، شنو عنوان القتل، انتهى الوقت نكمل هذا المطلب صغير، إما لما يقول الشيخ صاحب الجواهر وما يقول السيد الخوي من الانصراف، على كلا التقديرين بعد عدم شمول أدلة ضمان القرعة. صلى الله عليه وسلم.